قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق السند إلى علقمة قال قال عبد الله بن مسعود صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم فلا أدري زاد أم نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم سلم، فلما انفتل أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنباتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد السجدتين. ذكر روايات عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم فلا أدري أزاد أم نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ والرواية الأولى صريحة أنه صلى خمسا، هذا اختلاف في حفظ الرواة، والحافظ حجة على من لم يحفظ، وزيادة الثقة كما علمنا مقبولة. الذي قال أنا لا أدري صلى زاد أم نقص، الراوي الآخر قال لا صلى خمسا وهو ثقة، يؤخذ بقول الحافظ يؤخذ بالزيادة. قال لا أدري زاد أم نقص. فلما سلم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ وهذا الذي دعاهم إلى أن يتبعوا رسول الله. النبي قد سهى وقام الخامسة، الصحابة متأكدون بأن الخامسة قاموا. لما قاموا؟ لأنهم يظنون أنه يحدث في الصلاة شيء، لكن نحن اليوم لا نفعل هذا. من فعل هذا وهو يعلم تماما بأن الإمام قد زاد ركعة أو زاد سجدة أو زاد ركوعا آخر، إذا اتبعه بطل الصلاة على طول الخط. توضيح ذلك، صلينا مع الإمام المغرب، صلى الركعة الأولى، قرأ، ركع، رفع من الركوع، قبل أن يسجد عندما وقف لكي يدعو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، مدة ظن أن هذه قراءة، وأتى ليركع ركعة ثانية. أنا وأنت لا نتبع ولا نركع معه، لأننا متأكدون بأن هذا ركوع آخر زيادة. من اتبعه منا وركع معه بطل الصلاة، لكن الإمام ساهي عندما نراه يريد أن يركع ركعة ثانية. سبحان الله، يعني ننبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى ذلك في قصة من؟ في قصة ذهاب النبي إلى قباء وقوله صلوات الله وسلامه عليه لبلال إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر فليصلي بالناس. أبو بكر دخل وصلى بالناس، وإذا بالنبي عاد من قباء، ولما عاد من قباء أتى ليصلي خلف أبي بكر. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صاروا ينبهون، منهم من يضرب فخذه، منهم من يتنحنح حتى يتنبه أبو بكر. لما كثر الأمر نظر وإذا بالنبي، فتقدم رسول الله ورجع أبو بكر رضي الله تعالى عنه القهقرة، وقال لهم النبي بعد كل شيء من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء. إذن هذه تعاليم نبوية. الإمام طرأ عليه خطأ، لا نضرب أفخاذنا، لا نتنحنح، لزام على المؤذن، لزام على من خلف الإمام أن ينبهه، ينبهه بالكلام لا، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، هكذا قال رسول الله. إذن سبحان الله سبحان الله، تنبه الإمام، علم أنه قد سهى، أصلح الوضع إن شاء الله تعالى. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ دليل على أنه ساهي صلى الله عليه وسلم: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، فثنى رجله هو جالس، ليس كقصة ذي اليدين. في قصة ذي اليدين ذهب إلى مقدمة المسجد، مشى، وضع يده على خشبة، جلس يتفكر، هنا في الحال نبهه فثنى رجله صلوات الله وسلامه عليه، واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم سلم. فلما انفتل أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وفي هذا دلالة ورد على المتنطعين، يوجد جماعة متنطعون، وهلك المتنطعون، يريدون أن يرفعوا من شأن رسول الله، ورفع شأن رسول الله أمر واجب، ولكن بما هو واقع، لا بأننا نريد أن نشيد وأن نرفع من شأن النبي بالتنطع. النبي ليس ببشر، النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب إلى الخلاء، النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له. من قال هذا؟ النبي يقول: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، يمرض، يحزن، يغضب، صلوات الله وسلامه عليه، ليس بإله. الله جل وعلا أمر أن يقول: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذه ميزتي. يفترى على زوجه، يفتري عليها المنافقون، ويتبعون بعض المؤمنين، ويبقى الأمر أشهر، الناس يخوضون في عرض زوجة النبي. أراد الله أن الزوجة مرضت، ذهبت إلى بيت أبيها تتمرض، ما نزل وحي على رسول الله، ما يعلم الغيب سيد الخلق، كثر القيل والقال، ذهب وسأل علي، وسأل بريرة، وسأل زينب: ايش تعلمون من حال فلانة؟ الى ان نزل الوحي عليه في سورة النور 17 آية، براها الله تعالى مما قيل، ما علم، لانه بشر يوحى اليه، ما نزل الوحي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن لا نقول في نبينا ما قالت النصارى: إنه إله، إنه ابن الله، إنه ثالث ثلاثة، ولا نقول ما قالت اليهود في عيسى: على اليهود لعائن الله، إن عيسى ابن بغي زنا، لا والله، إنه عبد الله، إنه خلق بكلمة كن، خلق من غير أب وخلق من أم، كما خلق أبونا آدم من غير أب ولا أم، وحواء عليها السلام خلقت من أب لا أم، عيسى من أم وليس بأب، خير الأمور أوسطها، هلك المتنطعون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ببشر، ولكنه نور، خلق من نور، الملائكة خلقوا من نور، وسيد الخلق أعظم وأفضل من الملائكة. قضية النور ليست هي العظمة، العظمة ليس في النور والنار والتراب، لا،
العظمة في شيء آخر. الله جل وعلا يمن بهذا الأمر على من شاء من عباده. لكن لا، النبي خلق من نور، يعني أن نور كان في بطن آمنة ونور خرج من آمنة. لا والله، عبد الله ابن عبد المطلب تزوج آمنة بنت وهب الزهرية، حملت من أتى إلى الشام، ذهب إلى الشام عبد الله، ذهب إلى الشام في تجارة، عرج على المدينة يريد أن يزور أخواله في قباء، جاءته حمى مات هنا، والنبي عليه الصلاة والسلام حمل في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه. بعد مدة من الزمن وضعت آمنة بنت وهب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الوقت لا يعلم أنه نبي ولا يعلم أنه رسول، ولد، ذهب إلى بني سعد، أقام مدة من الزمن هنالك يرضع في بني سعد، لا يعلمون أنه نبي، إلى أن عاد إلى أمه وعاش مع جدي عبد المطلب. مات جد عبد المطلب، كفله عمه أبو طالب، ذهب به إلى الشام في تجارة. بلغ النبي من العمر 25 عام، صار يتاجر ويعمل، بلغ 40 عام جاءه الوحي، عنده علم أنه نبي الله وأنه رسول الله. لكن متنطعون متكلفون، لا، من إجلال النبي أن نقول إنه خلق من نور، لا، هو ما خلق من نور، ولكنه هو نور يهتدى به، نور يستضاء به، لأنزله الله تعالى عليه منه صلى الله عليه وسلم. لكن جسد النبي، خلقة النبي من نور، يا إخوان هذا يحتاج إلى نص، وما ورد في هذا الباب من الأحاديث ضعيفة ساقطة ليست بشيء. علينا أن نتقي الله، وعلينا أن نقول بالحق وأن نلزم الحق، ولزوم الحق هو الأمر الواجب. وكما قلت، لا نقدس النبي بالهوى، ولا نقدس النبي عليه الصلاة والسلام بالأقوال والافتراءات، وإنما نقدس النبي بما قدسه به الله تبارك وتعالى. ويكفيه والله أنه عبد الله وأنه رسول الله، ويكفيه أنه بعد دقائق، بعد دقائق تسمع على هذا الكوكب الأرضي النداءات من كل مصر وفي كل قطر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ويكفيه أنه لا يدخل أحد في الإسلام إلا إذا شهد وأقر واعترف وأذعن بأن محمدا رسول الله. اليوم لو جاء مسلم يريد أن يسلم، لا نقول له قل أشهد أن عيسى رسول الله، لا، إنما أشهد، أقر، أعترف بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا نسيت فذكروني. ذكره ذو اليدين، الصحابة ذكروه، أحدث في الصلاة شيء أم لا؟ رحم الله فلانا كان قد ذكرني آية كنت قد أنسيتها صلوات الله وسلامه عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. الجزء الأول من الحديث فيه دلالة على أن من زاد في الصلاة عليه أن يسجد للسهو كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء الآخر زيادة تعليم، زيادة إرشاد، زيادة بيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأمة تحتاج إلى هذا الأمر، تحتاج إلى هذا الحكم. ولذا قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم. الواقع التي وقعت زيادة، ولكن لما كنا محتاجين إلى هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا وبين هذا الأمر. كقصة القصة التي وردت في حديث أبي هريرة، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ هذا السؤال. نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ لأن ماء البحر مالح شديد الملوحة، ولأن ماء البحر تارة قد يكون منتنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ سؤال جيد. قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور ماؤه، ما هو طهور؟ وكلمة طهور عند العلماء والفقهاء يعني يستعمل في العادات ويستعمل في العبادات. الطهور ماؤه، الماء طهور وطاهر ونجس. الطهور الذي يستعمل في العادات والعبادات، الطاهر الذي يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات، النجس الذي لا يستعمل في العبادات ولا في العادات. إناء صغير في زمزم، أتى صبي صغير وتبول فيه، لا نطبخ منه، لا نشرب منه، لا نتوضأ منه. ما قليل كثير، وقع فيه صباغ، وقع فيه زعفران، وقع فيه شيء طاهر نورة، وقع فيه شيء غير لونه، غير طعمه، تغير، يقولون هذا طاهر عند بعض أهل العلم. يستعمل في العادات أكل شرب، لا يستعمل في العبادات عند جماعة من أهل العلم. الأول نجس كما علمنا، الثاني طاهر للعادات لا للعبادات. الطهور الماء الذي هو على طبيعته وعلى حاله، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بنجس، ولم يتغير طعمه أو لونه بطاهر. عند جماعة من أهل العلم إن تغير بطاهر لا يلقى ويطرح، لا يقولون نستعمله، لكن لا نتوضأ منه ولا نغتسل منه، هذا يسمى طاهر. طهور يستعمل في العبادات في العادات. جماعة من أهل العلم أتوا إلى حديث إلى الطاهر، قالوا: الطاهر الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، ما عندنا طاهر، عندنا الماء طهور ونجس. طهور يستعمل في العادات والعبادات، نجس لا يستعمل في العادات ولا في العبادات. أما إن تغير لونه طعمه ريحه بشيء طاهر، قالوا هذا نحن نعتبره طهور. لما؟ استدلوا بأحاديث، منها حديث بئر بضاعة. سئل النبي: يا رسول الله، إن بئر بضاعة يلقى فيها النتن وخروق الحيض ولحوم الكلاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث به، إذا تغير بنجاسة لا يعتبر طهور، تغير بطاهر لا بأس. جاء أبو داود صاحب هذا الكتاب رحمه الله إلى طيبة الطيبة ليزور مسجد النبي ويسلم على رسول الله، سأل عن بئر بضاعة، أين بئر بضاعة؟ وأنا وأنت اليوم يمكن أن لنا 20-30-40 سنة لا ندري ما هي بئر بضاعة. أبو داود أتى للحج، ذهب إلى بئر بضاعة، أخذ عمامته عمامته ما هي شطافة مثل عمامتي وعمامتك، عمامته كعمامة السودانيين والأفغانيين والباكستان والهند، عمائم عربية تركها العرب، أخذ عمامته وذهب إلى بئر بضاعة ونزل في بئر بضاعة لكي يقيس يشوف مقدار الماء في بئر بضاعة، لأن النبي قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، مع أن بئر بضاعة يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب وخروق الحيض. إذن أنا أذهب وأرى البير، وجد البير لم يتغير لا طعم ولا لون ولا ريح بنجاسة، قاس بالعمامة، عقد ترجمة في كتابه على هذا رحمهم الله. أكرر، أنا وأنت ما نعرف حتى يوجد في المدينة بير تسمى بير بضاعة، هذه بير بضاعة ذكرت لهذا الأمر. وبالمدينة آبار أخرى، بير حاء، بير غرس، بير البصة، ونحن نقرأ البوصة غلط وجهل، لا ينبغي لنا أن نكون على هذا. احتفل، افتتح مقر البوصة، والبعض يقول البوضة، لا يا أخي، البصة، البصة اسم بير كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليها يغسل رأسه ويستقى للنبي منها صلوات الله وسلامه عليه. أما النشير فاسم موضع من مواضع بستان، الذي يهمنا هذه الأشياء الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن عند جماعة من أهل العلم، وهذا ما ندين الله تعالى به، أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. لو وقع طاهر غير اللون والطعم والريح، الإمام مالك وجماعة من أهل العلم قالوا هذا طاهر يستعمل في العادات للعبادات. قال الآخرون لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زينب قال لهن، قال لأم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن بماء وسدر، بماء وسدر، خذنا ورق السدر، ورق السدر أخضر إذا وضع في الماء غير تغير بطاهر، واجعلنا في الأخيرة كافورا، الغسل الأخيرة اجعلنا فيها كافور، الكافور له ريحة كما تعلم، إذا تغير الماء بطاهر. ومع ذلك أرشدهن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يغسلن ابنته بماء وسدر وبكافور. قالت أم عطية فلما فرغنا آذناه، يعني علمناه أننا بنتك زينب غسلناها جعلنا كافور أتينا بسدر، فألقى إلينا حقوة، أخرج النبي إزاره صلوات الله وسلامه عليه ودفعه إليهن وقال لهن أشعرنها إياه، يعني اجعلن إزاري هذا مما يلي جسدها بركة تتبرك بآثار أبيها صلوات الله وسلامه عليه، والبركة بآثار النبي عليه الصلاة والسلام التي باشرت جسده أو بصاقه، بصاقة أو ثيابه، هذا يجوز التبرك به، وما عدا ذلك لا يجوز أن يتبرك به إلا ما باشر جسده أو من فصل منه صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة كانوا يتبركون بشعره، والله الذي لا إله إلا هو لو رأى الناس الزوار عندما يأتون ويتمسحون بهذه الدكة ويتبركون بها، والبعض يذهب يتبرك بباب المسجد، باب الصديق هذا له سنوات عديدة خشب أوتي به، يذهب ويضع ثوبه وعمامته على الباب، يريد أن الثوب أن الباب يعيد له قوة عينيه. كل هذا بعد عن محجة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله. لكن لو وجد ما باشر جسده أو من فصل منه بصاق، مخاط، شعر، وأين يوجد اليوم؟ أيوجد؟ لا يوجد، لأن الناس قد كثر فيهم الافتراء والكذب في الشعر، لأنه يأتي ويأخذ من هذا 10 من هذا 20 باسم أن هذا شعر رسول الله. قال لي إنسان رأى عالم من العلماء في بلد ما يقول رأى شعر النبي أبيض، بيده شعر أبيض، قال هذا شعر النبي، كذاب، النبي ما ظهرت عليه إلا شعيرات قليلة بيضاء، وكان يخضبها بالحناء والكتم حتى لونها ليس بلون أبيض، عنده كجة كبيرة. قال هذا شعر النبي، يبيع الشعر بمبالغ طائلة، كذب وافتراء. إذن يتبرك بما باشر جسده أو انفصل منه صلى الله عليه وسلم إذا كان طاهرا، صلوات الله على رسول الله. إذن الذي تغير بطاهر يستعمل إن شاء الله في العادات وفي العبادات. ولما مات الرجل يوم عرفة وقصته راحلته وسقط من راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. السدر كان كالصابون في ذلك الوقت. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا تغطوا رأسه ولا تخمروه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الذي نوى حج ونوى عمرة ومات أثناء أداء العمرة والحج، هذا إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين يوم القيامة يخرج من القبر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.